عبده ورسوله. أما بعد، فإنه من منة الله علينا سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المجلس المتكرر بعد صلاة الجمعة طوال السنة، وما ذلك إلا فضل من الله ومنة من سبحانه. قال الله تعالى في كتابه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ورحمة، والله عزيز حكيم. وقد بدا لي أن أخصص هذا المجلس بوجوب العناية بالبنات، وأخص البنات، ولا يعني التفريط في الأولاد الذكور، لكن بمزيد من الاهتمام، وذلك لأن النبي في الوصية العامة أصلا قال: استوصوا بالنساء خيرا، صلى الله عليه وسلم، وقوله: من كان عنده ثلاث بنات فأحسن إليهن وأدبهن وزوجهن كن له حجابا من النار. فلماذا لم يقل أولاد الذكور؟ لماذا هذا الخاصية في البنات؟ فحينئذ تستوعب خطر التفريط في أمر البنات، وتعلمون خطورة ذلك. فإن الله خلق من الجاذب للأنثى تجاه الذكور أشد مما خلق الجاذب من الذكر للأناث، وهذا واضح ولا؟ نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة على، نعم، هل قال ذلك؟ ما تركت فتنة على النساء أشد من الرجال. والحديث معكوس، معكوس: ما تركت فتنة على الرجال أشد من إيش؟ أشد من النساء. ما تركت فتنة على الرجال أشد من النساء، ولم يقل عكس. الله خلق فيها من الفاتن والجاذب، نعم، إليها والميل ما لم يجعله سبحان الله في الذكر من قبل الأنثى، وإن كان الله أمر بغض بصر الأنثى عن الرجل، لكن الجاذب أشد. ولذلك الآية هكذا معكوسة ولا صحيح؟ زين للناس حب الشهوات من الرجال، من النساء، يعني مزينة في نفس الرجل أكثر من الرجل مزين لنفس المرأة، مزينة فتنة. وذلك قال: ما تركت على الرجال أشد فتنة للنساء، وقال: إياكم والدخول على النساء. لاحظ، لاحظ: إياكم والدخول على النساء. طيب، ومن استوعب النصوص الواردة في ذلك عرف خطر إهمال بناته، لأن فساد البنت يبدأ من الأسرة، من الأب والأم، والتفريط في العناية بهن من هنا يبدأ، ومما يكون أو مما يحصل إفساد الأم للبنت، بأن تعطيها الجوال بيدها تسرح في المواقع كما تشاء، وإذا جاء الأب يربي وينكر قالت صغيرة شابة، كل الشابات عندهم جوال، لا تحرم البنت، اتق الله وتقوم مقام الواعظ، أعوذ بالله، خاف الله. هنا قال ابن تيمية في السياسة الشرعية رحمه الله: وكثير من الأمهات يفسد البنات أو الأولاد بأن يقوم الأب المقام الواجب عليه تجاه الابن فينكر عليه التهاون في الصلاة. نعم التهاون في الصلاة فتقوم أو نحو ذلك، فتقوم الأم تكسر هيبته فتقول لا صغير ما لك حق، تعبان الولد خليه نايم إلى آخره. الشباب كلهم يصرون لوحده، ايش فيك عليه؟ أنا أعمل ولد الولد ينام في فراشه ومغتاظ من الأم ويتربص بعقوقه وأنه ظالم وأنه فينفلت الزمام سواء من قبل البنت وهي أشد أو الولد. ولذلك سنشرع الآن في سرد مسائلنا المتعلقة بهذا الموضوع كعادتنا في كل جمعة، ونسأل الله أن يلهمنا الرشد والسداد فيما نقول والبركة إنه سميع الدعاء مجيب. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالمسألة الأولى المتعلقة بالبنات، نعم إصلاح أمر اعتقادهن. بالأمس يشكو أب من مجادلة ابنته الشابة له، ولعل هذا الذي كان في نفسه بنته الشابة التي نشأت في بيت دين، والله ما أظنها غزيت إلا من طريق الانترنت والواتساب والسناب شات والتويتر أو غير ذلك مما تتعاطف الأم فتعطي بنتها فتتجول بنظرها فتقع في هذا الفخ الشيطاني الغربي أو العدو الشرقي المبطن لإفساد بناتنا. فأب أو بنت تجادل أباها خوفا في زعمها على مصيرها بالعقلانية. فدار الحديث في العائلة أو الأسرة عن شرطية الولي، وهناك دعوة مبطنة الآن نزعيش الولاية، لأنهم يعرفون الغرب الذي يريد أن تتحرر الأنثى، فإذا تحررت أفسدت الشعب، وحين يسهل احتلال الغرب والشرق لمثل هذه البلاد إذا فسد إيش رجالها، ويفسد رجالها من أعظم سبب ذلك فساد نساء البنت مربية البنت فاتنة البنت إلى آخره كما علمتم في مقدمة الدرس. فصاروا الآن يصنعون ذلك، ولعل كان من نواسي ذلك إشعار البنت بأنها مضغوط عليها وأنها مكبوتة وأن الحرية في كندا وكذا، وخذي تذاكر وسافر المطار واستناك فلان إلى آخره. كل هذا يجري وهي حاطط اللحاف الجول وأبوه ما نايمين. لكن في من نجحوا معها كالبنت الذي راحت إلى كندا وساءت أحوالها حتى صارت تشحت في الشوارع، نسأل الله العافية. ومنهم من نجح سمع موعظة سبحان الله أو دعاء لبناته أو لأولاده في عشر الأخيرة من رمضان في ليلة القدر أو غير ذلك وعصموا بناته، ولا شافوا ما شافت هذا اللي راحت كندا شافوا، لكن الله عصمها بدعوة والدها أو بسبب نجت من الدعوة. فهذه البنت اللي الأمس تجادل أباها في الولاية تقول ويقول لها أبوها لابد في الزواج سبحان الله يثقفها من ولي بحديث لا نكاح إلا إيش بولي وشاهد عليه. قال طيب هذا مصير المرأة يعني حرة تختار وش دخل وليها. فقال هذا نص. فرأى منها مثل التلكؤ فخوفها حينئذ بما وقع من إبليس في إنكار الشرع كبرا وجحودا وهوى. فإن الله قال لإبليس أسجد لآدم، هذا يسمى دليل وشرع ولا عقل وهوى؟ شرع نص أسجد لآدم، مثل ما يجي نص القرآن حرمت عليكم مهاتكم، مثل إنما الخمر والميسر والانصاب والزلاب يشرع الشيطان مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا. نص نص. قال لإبليس اسجد لآدم، وقال ربك الملائكة اسجدوا لآدم، فكان مما تناوله الأمر من هو؟ إبليس، مما تناوله مع الملائكة. وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما سبب كفره ولعنة الله له؟ أنه ضاد النص بالهوى والكبر وما يسمى عند هؤلاء عقل نعوذ بالله ورأي، فقال كما في آية أخرى أأسجد لمن خلقت طينا، وقال في آية وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فحينئذ ضاد النص الذي نزل من لدن حكيم عليم بالرأي الذي ورثه أن يكون ملعونا من أصحاب الجحيم، فقال لعني أبى، أبى أن يسجد. فلما جاء النص لا فانكحوهن بإذن أهلهن نص، وقوله لا نكاح إلا بولي نص، أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية نص. فتأتي تقول البنت اليوم الشابة هذه حياتي، وش دخل أبوي فيه يتحكم فيني ويكون له رأي في نكاحي وشرط لنكاحي؟ إذن هذا ايش؟ اعتراض على الشرع. فمع الجهل يعذر، قد يعذر مع الجهل والتأويل الفاسد قد، لكن بعد بيان الدليل فسيكون المعترض من جنس إبليس. فحينئذ لا بد أن نقنع بناتنا بالاستسلام للسنة، ومثاله أن تأخذوا هذه الخطبة اللي سمعتموها اليوم في الجمعة وتسمعوها البنات أو مثلها، من لزوم طاعة الرسول وأن السنة نزلت من الله وأنه لا فرق بين السنة والقرآن، وأن جبريل كان ينزل بالسنة كان ينزل القرآن، وأنه لا يحل الاحتكام بالقرآن وترك السنة كما هي المقدام المهدي كرب، وانقياد الصحابة للسنة من غير السؤال لما وكيف، هذا لابد يقرر. هذه أول مسألة، العقيدة لا شك أولا التوحيد، علمنا التوحيد وإنكار الشرك، ثم المنهج وهو شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، لابد تطيعينه ما دام قمنا شرط شرط، فإن النبي الذي تكلم به هو الذي أنزله الله عليك والله حكيم عليك، ما يأمر بشيء إلا والمصلحة راجحة فيه أو محضة، هكذا تقنع. إيه نعم. ألم يحرم الخمر؟ مش رأيك يا بنتي في الخمر؟ قال لا يذهب العقل الخمر حتى المجنون. طيب ألم يحرم كذا كما حرم الخنزير؟ ألم ويذكر لها بعض الحكم، ويذكر لها أيضا أنه ما لم تستوعب حكمته فيجب اتباع الرسول للابتلاء فيه، حتى لو ما استوعب العقل كما في فعل الصحابة لما اتبعوه في خلع النعال، إنهم خلعوا نعالهم ولم يعرفوا الحكمة. فيعلمنا الاستسلام والانقياد للنبي كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إيش فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم ويش تسليما. ويذكر لهن أن امرأة مثلهن مرأة سألت عائشة، وهو روى البخاري في الصحيح وقص عليهم فتوى أمنا عائشة لتلك المرأة سبحان الله، وأن يقتدين بعائشة فيما قالت له ويستسلمن لخطابها وبيانها. وقد كانت تقول عائشة للنساء فتيات شابات كبار: يا نساء أمة محمد، أليس لكن فينا زوجات النبي أسوة حسنة؟ فكانت المرأة من زوجات النبي إذا جاء النص استسلمت له، هي والصحابة أجمع من النساء. نعم، لما أنزل تحت الحجاب قال: فما رأيت امرأة من الصحابيات يعني لا ورؤوسهن كالغربان، كلهم تحجبن مباشرة من غير تلكم. ولا فجاءت امرأة ليمن عائشة كما في صحيح البخاري تقول لها: ما بال إحدانا تقضي الصوم ها ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرية أنت؟ فعلمت عائشة الاتباع والانقياد من غير لما وكيف والحكمة، لأن الله حكيم عليم، حتى لو ما عرف لما ففي الأمر ها الإلهي الحكمة لابد، لأن أوامره تنزل منه وهو الحكيم وإيش العليم، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وانتهينا تبع الرسول حتى لو ما كنا نعرف ليش. كان ممكن تقول لها: الصوم يتكرر، الصلاة تتكرر، فيه مشقة، الصوم لا يتكرر. ربتها على الانقياد، قالت: كنا هكذا اتبعي، ربتها. فما أحسن تربية أم عائشة لبناتنا. نعم، ما أحسن تربية أمنا عائشة لبناتنا بهذا النص. فإذا نصلح عقيدة بناتنا ومنهجهم في التلقي بأن نذكر لهم مثل هذا الذي ذكرناه من انقياد الصحابة الخلنا عليهم، من هذه الذي ردت عليها أمنا عائشة بالاستسلام للنبي، لأن الله حكيم عليم وقد أنزل الله السنة كما أنزل القرآن. قصوا على بناتكم هذه القصص فيبتعدوا. واذكر لهن مثل لأشياء هن يفعلنها ولا يعرفن حكمتها، وأمرها أن تقيس غيرها عليه. فقل لها: نعم، ليش نمسح رأسنا، نمسح رؤوسنا في الوضوء وما نغسل رؤوسنا كما نغتسل في الجنابة، فقط نمسح في الوضوء ونغسل أعضاءنا؟ طيب الرأس عضو واليد عضو، ليش؟ تقول: حينئذ كذا جاءنا وسوينا مثل ما قال الرسول. طيب هل اعترضت على هذا؟ قالت: لا، لأنه شرع. تقول: وكل ما يخالف عقلك إذن يسمى إيش؟ ما جاء في النص الصحيح أو الحسن شرع، فكما اتبعتي هذا المسح اتبعي النكاح، لا يكون إلا بولي ونحو ذلك. وحينئذ بين لها من القصص ما يدل على حكمة الله، وأن العبد قد لا يعرفها فيصيبه، فيكاد يصيبه شيء من الضجر، فلا يكون مؤمن حتى يبعد هذا الضجر عنه ويسلم تسليما. فقل لها: انظري ما حصل بين موسى والخضر، فالحكم كان على ذلك الغلام، والله أوحى الخضر قتله فقتله، هذا حكم. طيب حكم الله كان صحيح ولا خطأ؟ من خطأ وكفر. موسى ما كان يعرف الحكمة فأنكر على إيش الخضر، وما كان يعلم أن الله أمر أصلا. قال: أقتلت؟ ما قال كيف الله يأمرك. إذا نسب الفعل من؟ خضر، خطأ الخضر. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. حين ذكر الخضر أن يصبر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فمقتضى الصبر حينئذ إيش؟ أن يسلم لأنه تبعه ليتعلم. فهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم يصبر ويأخذ بما تعلمه من معلمه ما دام ما يعرف عنده مناقض من الشيء استفيد. نعم حتى لو المعلم ما ذكر له في البداية الدليل يستفيد. وكان شيخنا العلامة الفوزان يذكر لنا أحيانا قول بعض الحنابلة في بعض ما كان يدرسنا من كتب الفقه فيقول طالب طيب الدليل فيأمره أن يبحث عن إيش عن الدليل. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ كان من شأن الخبر في آخر المطاف أن ذكر لموسى بعد الثالث حتى النبي قال ليت موسى صبر حتى يقص لنا الخبر من 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 حكمة الله يعني ومن العلم. ليت موسى صبر النبي يتمنى موسى صبر. قال أما الغلام شو الحكمة خفيت على من على موسى وأن الرجل ولم كنت أيتها الفتاة أعقل وأعلم الناس وأنت مهندسة في الفيزياء وأنت بتكونين أعقل وأعلم من موسى لم تكوني. ومع ذلك موسى لم يهتد الحكمة واختد لها الخبر فدل أن الإنسان مهما كان عاقل وذكي لن يستطيع إذا أخفى الله عنه الحكمة حتى يعلمه الله إياها. فموسى لم يتعلم الحكمة وقد خط التوراة له بيده سبحانه حتى علمه الخبر الحكمة اللي علمه الله إياها. إذا نرجع لمن؟ لله. مهما كان إنسان ذكي يقول أنا ذكي أفهم أكيد هذا الكلام ما فيه حكمة أنا ذكي. لا إذا قلت هذا فأنت أغبى الناس وأحمق الناس. أيوة والله. فقال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أرأيت كيف الشيء الذي غبي عن موسى حكمته فعرف الخبر قيسي نفسك على ذلك فقد يغبى عليك حكمة الولي مع أنه ظاهرة أن الولي أعقل منك وجرب يا بنتي لا تنجرفين وراء شخص يعجبك شكله ويعلم يجيك ماله فتنجرفي فتهلكي لأنه له تصورات وله خبرة وله عقل وهو ذكر وهو رجل الأب وإلى آخره. نعم فلو خفي عنك هذه الحكمة كلها لو يجب أن تتبعي ذلك تبع الرسول قال لا نكاح إلا بولي. فهذا الغلام طبع والداه طبع الكفر والداه حبوا حبا جما لو دعاهم الكفر لكفر. فكان قبل أن يدعوهم الكفر كان مصلحة إيش يقتل. ومن هنا جاء اتفاق العلماء في باب القدر قالوا يعلم ما كان سبحانه وما لم يكن ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وما لم يكن ما كبر الغلام هذا لم يكن يعلم هذا الذي لم يكن لو كان وكبر الغلام ماذا سيكون سيرهق والده طغيانا وكفرا. فكانت الحكمة أن يموت الغلام صغيرا ويبقى والده مسلمين ولا يكفر بدعوة الغلام لحبهما المفرط له والمحب لمن يحب مطيع هذا حكمة. فقد يغيب عنك سر القدر سره. فذلك قال علي القدر سر الله فلا تفشوه. لكن كل من ظل في القدر فذلك كما ذكر ابن تيمية بسبب جهلهم لحكمة الله طعنوا في حكمة مثل إبليس. لماذا طعن في حكم الله وقدره بوجوب سجود لآدم سببه أي شوف ايش قال شوف الجهل المركب قال أنا خير منه خلقتني من النار الجهل المركب. نعم وكل من شغل على القدر سواء أحكام الله الشرعية أو الكونية ففيه شبه من إبليس من ردها بعقله ففيه شبه من إبليس. طيب وقريبا أمس أظن جاب لي شخص واعظ واعظ مشهور له كلمات طلبت منه يحولها لي الواتساب رد عليه نسي جاني بعد الفجر. مش يقول واعظ يقول أعرابي قال لله ويقول كلامه على وجه التسليم يا رب لا ترحمني لو كان لك ولد لأحييته ومات لأحييته رحمة به ارحمني. فسوء الخطاب هذا مع الله واعتراض على أقداره هذا الآن وتشكيك في السنة فيما يروجه الأعداء خاصة على فئة البنات بنزع الولاية ونحو ذلك لأنه يعتقدون الشاب إذا فسدت فسد المجتمع. فأعطوا بناتكم مزيد اهتمام من الجلوس معهن وتقريب قلوبهن إليكم والمفاهمة معهن. لا تجعلوا لغة التفاهم فقط لا تعرف إلا من طريق المحاورة الواتسابية مع أناس لا تعرفونهم بالحاسب يهجمون عليهم ويناقشونهم باسم الولاء للدين باسم إلى آخره. فما تشعر إلا ابنتك أتت بهذه الفكر اللي ذكره بالأمس ذلك الرجل في محاورة استغربها من بنتي اللي ظن أنها غافلة وهي تشحن وهو لا يدري تشحن من هذا وهو لا يدري فجع بهذا النقاش ولم تصرح أنه من هنا لكن هذا واضح من أي والبيت كله خير ولا يعرف مصدر. المسألة الثانية بعد الاعتقاد والمنهج كما ذكرنا لكم إصلاح أمر العلاقة بين الوالد والوالدة والبنت الشابة أو كما يسمونها مراهقة من صغرها من صغرها. أول شيء جعلها تؤمن بالقدر وقسمة الله وألا تقارن نفسها بزميلاتها. والله زميلتي جاءت بسيارة ستة أمتار وفيها سائق ويصبر معها تأخرت إلى آخره. أما أنا أبوي يجي قدام اسم هذا مدرسة بسيارة مقربعة وينفخ علينا يلا بسرعة ويلا بسرعة إلى آخره. وإيش الحياة هذه؟ طيب تؤمن أن إيش أن الله بسط المعيشة بيننا كما قال بعض سلفنا عجبت للحاسب كيف يحسد وهو يعلم إذا كان يعلم أن الله قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله القاسم قسم لأبيك أن يكون هذه السيارة هذه قسم لجارتك زميلتك اللي معك في صف واحد أن لها سيارة كذا ولها بيت كذا في غرفة غرفه كذا وغرفة لها مستقلة إلى آخره. فتعلمها القناعة إذا ما تعلمت القناعة تتصوف حتى للإلحاد نغرونا البنت المسكينة الجاهلة لا أريد أن أتكلم أكثر من هذا. ليش تذهب إلى كندا وهذا توعد أنك هناك تلقين فلوس وتلقين طبيعة وتلقين حرية وإلى آخره. فلا بد أن تقنع بما قسم الله لها وأن هذه قسمة الله وأن المقصود النجاة في الآخرة ليس في الدنيا. الدنيا دائما مر. فيذكر لها الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح ما هو قال صلى الله عليه وسلم انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم يا بنتي أنت تزدري هذه السيارة جاءت تأخذ المدرسة لأن مديرها قديم وأن ساعة تمشي وساعة تقف إلى آخره. تعرفي أنه فيه بنت زميلة لك تمشي في اليوم 3 كيلو في الشمس ما عندها لا سيارة ولا حتى باص ما يقدر يجيبه تمشي انت على الاقل تحت سقف جلسة، ولما تحرك السيارة شوي جاءك طراوة هواء الى اخره، ما بنقيده صحيح. لكن هناك من يمشي بالشمس حتى الظل ما تستطيعه. اي والله، فانظري الى من هو دونك. طيب، الى من هو دونك، وانت تتباهى امامك زميلتك باننا سافرنا الى كذا وفعلنا كذا، اذكري او اذكر لها ان نعمة الله بالدين والتقوى هي النزهة الحقيقية للمتقين والعقلاء الذين هم بدين الله عارفين او بالله عارفين سبحانه. كان ابن تيمية لما يحبس في فجرة واحدة يحبس الاعداء اهل البدع وشوا عند السلطان حتى سجنوه في القلعة. بالمناسبة هذه القلعة مريت بدمشق وشفتها، وقال العلامة الألباني سجن فيها نفسها. اي والله سجنته هناك اما الدولة طبعا ظلما، وش الصوفية عليه مثل ابن تيمية سجن فيها وقعد فترة نفسها، اللهم نفس السنزانة ولا الله، بس باقي يعني باقي بزنازينها كلها، آية من آيات الله، أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فكان من الجنود يبين للناس أن النزهة الحقيقية مو أنك تذهب مكان فيه شلالات وهواء طلق وكذا، لا لا، النزهة التقوى وذكر الله والعلم والتفقه في دينه وحلقات العلم، هذه النزهة الحقيقية القلب. قال أين تذهبون بي؟ بستاني في صدري. هذا مشكلة الأعداء، يبي يضيقون عليه، يقول بستاني في صدري، بالله وش يسوون فيه ذا؟ وش يسوون فيه حتى يعذبون؟ يقول بستاني معه. طيب نودي أعلى جبل نحبسه هناك، هنا بستاني في خندق تحت سبعة أدوار تحت الأرض، بستاني ما في فايدة، بستاني وين؟ وكان يقول ابن تيمية أظن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مو بجنة الدنيا أن يصير عندك بستان ويصير عندك مركب ويصير عندك أرصدة، لا، النزهة التقوى. قال الله تعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحن نحن طيبة هي السعادة، ما قال من ملكته أموالا وإلى آخره فحياته طيبة، بالعكس الثراء كما سمعنا في الخطبة مظنة إيش؟ الفشل في الدين. غير النبي قال وإن كان لاحظت لبعض من متشمل كأنه زعل شوي، الثراء مظنة الانشغال. قال لا أنفي أن الرجل الشبعان، ليش ما قال الرجل المعتاد من أمتي؟ لأن الشبع والغناء مظنة إيش؟ الانشغال عن طلب العلم، فيقعد في بيته متكئ عليك ما يصبر مع الناس يطلب العلم، ما عنده صبر على هذا، فحينئذ يتكلم في آخر أمره ربما بكلام الجهال الذي يهول أمرهم ربما إلى الكفر. لأن الإنسان يشغل عن العلم ويلازم الانشغال فقد يكفر قبل أن يموت. ليش نسمى النصارى ضالين؟ النصارى بقوا ولا انحرفوا وظلوا؟ انحرفوا لأنهم ظلوا عن طلب العلم كما قال سيدنا العلم. فهؤلاء انشغلوا بالمال وعدي وحسابه والحلقات ثورت عليهم، وإذا طول الخطيب شوي جاء وقالوا يا شيخ طولت اليوم دقيقتين زيادة، ما يقدرون. هذه الدقيقتين ممكن أكلم لك فيها إيش طن كم باخرة وكذا وسوي فيها عدة معاملة أخرت أنا إلى آخره. فما ظنت أن يقع منهم الجهل والإلحاد وهم لا يشعرون. الرجل الشبعان من أمتي متكئ على كذا، فلا تغتر يا بنيتي يا بنتي، ترى شوف الشبعانين والكذا ما ظنت ايش يقولون، يقول بينه ما احل وحلنا ما حرم حرمنا، فابقي مع العلم وصوني بدنك من عذاب الله في القبر سبحانه وتعالى. نعم. ثم بعد ان تعلمها قسمة الله وان الله اختار نبيه الافضل، حيث انه ما جعل نبيه ثري وغني يتقلب في الاموال، كان يخرج جيعان ما يجد شيء في البيت، ويجب بكر وعمر أصحابه جيعانين، كان إذا ما لازم ما يصاحب إيش كما يفعل البعض، أحد يكون يقول غبت شوي شو يسوي فقير أصاحب ناس شبعانين وأرتاح معه مركب سيارتهم أروح وأجي. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصاحب من؟ نعم، أبو بكر وعمر خرجوا مرة جيعانين معه، ما تطلع نفسه مصاحبة الأغنياء صلى الله عليه وسلم والشهود ويتمتع معهم. فكان بعض سلفنا يقول صاحبت الأغنياء فوجدت لباسي دون لباسهم، مركبي دون مركبهم، فضاقت نفسي فما استرحت لما جالست من هو في مك في مثل حالي. يعني المسلم أن يقنع بما رزقه الله سبحانه، ويكفي نعمة أن الله مع أهل الإسلام، ولو لم يجد أيام ثلاثة أيام أربع أيام طعام طاوٍ على بطنه، فإنه قد خرج موسى الإمام أحمد في مسند حديث علي إن الذي كان يتلوى من الجوع ما يجد الذكر رديء التمر، تلوى من فينا الآن والرؤية في المسجد متلوى من الجوع، هذاك النبي كلنا كل يوم نشبع ولا بكسر خبز. نعم كلنا، فالنبي ما يجد رديء التمر. فلنبلغها كيف كانت عائشة تعيش، ويقص عليها الآثار، وأن عائشة ما تجد إلا حجرة واحدة، كيف تسوي عائشة لديها ضيوف؟ زوجة اليوم أول ما تجي تدخل بيت الزوجية قبل أصلا في شيء اسمه تفتيش عيش ضمني غير مباشر، وشو تصل أهل الزوجة لأهل الزوج، والله نبي نعلق إيش ثياب بنتنا، مقصود أيضا كم غرفة، كيف الحمام، سيراميك آخر. نعم ادخلوا، هل يكتفى بالدولاب؟ لا، شوف كيف لا، هل فتحة مثل خزائن قارون؟ لا، شويش كذا تفتح تدخل كل شيء، كل شيء سمعت الخبر كل شيء تمام، سووا العرس، وإلا والله البيت ناقصة إلى آخره. كيف تعيش عائشة؟ حجرة واحدة. طيب كيف سوف الضيوف؟ إذا جاء ضيف للرسول رجل إن شاء الله قاعد ثلاث ساعات، مصلحة الدولة تقتضي يقعد مع النبي ثلاث ساعات، وهي وجهها على الجدار ما ترجع للرسول لين يخرج الضيف صلى الله عليه وسلم. ما في حجرة حريم؟ حجرة ايش؟ نساء. ما في مطبخ؟ ما في حمام؟ ما في انتري؟ اوضة سفرة؟ الى اخر ما يقولون. وعاشت رضي الله عنها في اسعد ما يكون. قصوا عليهن هذه الاخبار، فللنساء النبي اسوة حسنة. اي نعم. المسألة الرابعة تعليمهن العلم، تفقيهن. كان العلامة الألباني زارني قبل سنين قبل توفاء الله بعدة سنوات، بل ليس بعيد من وفاته، الله يرحمه، ابن الشيخ ابن مصور زارني بالمنزل وأخبرني عن قصة والده معه. قال كان والدنا يعطينا كتب يعني ميسرة حتى نتعود على القراءة، فعود بنتك انك بعدها شوي من ايش، من نقص هذا المفسد، علمها تقلب الصفحة في اشياء مفيدة، تأتي لها بسيرة اعلام النبلاء، سيرة امنا عائشة، معاجب الصحابة، سيرة حفصة بنت عمر، تقرأ تقرأ في السيرة، فقربها من ايش، قراءة العلم، شوف الكتب اللي تعودها على القراءة، ولا تأتيها بالقصص البوليسية وقصص الحب، هذه مدمرة الأخلاق، لأنه هي قاعدة تقرأ البنت في هذه القصص وهي عفيفة تنحرف عندما تشعر من هذا السينما الكاذب، طبعا هي قصة خيالية، انه يعيش القارئ في ان هذه بعلاقتها مع هذا الرجل وما يتبادلان من هدايا ولقاءات محرمة انها السعادة، يعني هذا الرسالة بحطها القصة الروائية هذه، اول شيء حرام لانها كذب. قال كان هناك واحد اسمه توم تعرف على واحدة اسمها كذا وانتقلوا وسافر كله كذب، لا توب ولا جيب، كله كذب مو بصحيح. فحينئذ ينبغي أن يعلم هذا، لأن معظم الآن إلا قبض عليهم رجال الهيئات أو الشرط، كل بدأت انحرافها من ما يسمى بالعلاقات، أن تريد أن تدخل على هذا الشيء مرفع، فتجد ما يسمى بالقصة الروائية وتعيش نفس المعيشة فيها، والشيطان يريد أن يصطاد للزنا كما هو معلوم، ولكن في قالب جميل اسم الحب والأشعار ثم مطافة هذا الفساد في الأخلاق عياذا بالله، بل علاقة واحدة قد تجرها هذه الفتاة المسكينة التائهة، قد تجرها إلى أن تصبح مومسا من المومسات، زعم أنها خلاص فشلت في علاقتها مع هذا الخائن اللي عرف غيرها. شوف كلها مصائب في مصائب، وش خائن وش زوجه الذي عرف غيري وأنا أوريه، وتروح تتعرف على ذا وذا، ومع الأيام تكتسب من الزنا تصبح مومس لأجل علاقة واحدة جرتها إلى هذه المهاوي، والأب في غفلة عما تقرأ. فابعدوا عن البنات قصص هذه الروائية، ولو كان في زعمهن أنها شيقة، وأنا ما يعني أظلم شيء، بس قصة شيء يقرأها، لا تقنع الوالد بهذا فإنها تؤثر أيما تأثير. بل قصص الصحابة، من قصة عائشة، نعم قصة تربية الإمام أحمد لابنته وكيف يربيها أنها تترك اللحن في اللغة ويعلم أولاده على القيم، وأن الولد من أولاد أحمد إذا أولاده ذكروا أمامه بهرج الدنيا أسكتهم حتى لا يستغرقوا في الحديث عن الدنيا فتعظم في نفوسهم، يقول ما عند الله خير من هذا المتاع إلى آخره، يذكر لهم هذا. نعم أصلا في ذكر الصالحين في المجلس بركة، يعني الله يحب هذه الأسماء، أحمد مالك الأوزاعي صالحون، وقال أن ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فإذا ذكرتهم وشد بهم معناها أنك تحب الله، لأنهم بمحبك للمحبوبات الذي أتوها لمحبتهم لله ذكرتهم أنت، فمن أسباب حبك لله ذكرك لهم، فالله حينئذ يرضى عن قصصك هذه، وربما يصبح على يديك من قصص عليهم قصصهم من بنت ولد، يهديهم الله هذه القصص عن أحمد مالك عائشة الرسول، وهو أعظم ما يكون، وكيف كانت نظرة للدنيا. إذا من آخر أو قبل آخر ما نذكر إلا هو تتلو عليهن أحاديث ويات الزهد الدنيا، فتبدأ بتصوير القبر. كان بعض المشايخ يسوي يعني يجمع مرة كان سنة يجمع بناته ويجمع ويصف لهم الفرق في المصير بين الشق واللحد، يقول تعرف كيف شكل القبر، ويبدأ يدخلهم في قصة القبر هذا، ترى الشق صفته كذا، تدخل المتوفية بعد ما تغسل الكفن في مكان كذا كذا ويظلم عليها وتبقى أعمالها، وفي شق كذا كذا صفة القبر، صفة جهنم، صفة عذاب القبر إلى آخره. فهذا هو من أعظم ما يقود البنات، خاصة أكثر من ذكر الموت، أكثر من ذكر هذا من اللذات، وما يفعل الشخص حتى يثبت عند موته من تزكية قلبه، من إقام الصلاة إلى آخره، التزهيد في الدنيا وحديث الزهد. وقول النبي مالي وللدنيا إنك راكب الصلاة تحت ظل شجرة، أو يوشك أن هذا ويدعها، وحال البنات اللي ما زهدوا وتبرجوا وإلا في مستشفى الأمراض النفسية، شوفيها فلانة نعم صافر مستشفى أبو شير فلان تأخذ 50 حبة دواء نفسي، وفلان فلان إذا وجدت أمثلة، فالنبي كان هذا طريقته، يقول لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فتركها، لا مانع تذكر لهم قصة فلان متبرجة وأنها فشلت في حياتها لأنها سلكت مسلك المعاصي، نعم لا تكوني مثلها، فلانة وفلانة كم دواء نفسي تأخذ حسب توصل السعادة بالتبرج إظهار مفاتن في الأسواق وكذا، شوف الآن وين 30 دواء نفسي مبنج في البيت ما تقعد حركتك تكون بس تاخذ دوش نعم تاخذ دوش نعم خلاص كأنها محنطة سبب انجرافها في المعاصي. وفساد المرأة ذنبه أعظم عند الله من فساد الرجل من هذه الجهة. فرجل مثلا تهاون وكشف شيء من فخذه، هل يكون كمرأة كشفت شيء من صدرها في السوق ويماشي كذا عنف حتى يصير كذا ويبان كذا عشان يبان الصدر أو كذا؟ أي أشد عند الله؟ ثاني الفتنة أشد به، ولأنها ملعونة من فعلت هذا التبرج. فيعرف أن عورة المرأة أشد من عورة الرجل، فيجب أن تحافظي. والإمام أحمد قال لا أرى المرأة أن تبين منها حتى الظفر. تعرف أنت يعني ما أوتيت المرأة من جاذبية لو كانت متغطية كلها وثلاثة أصابع كذا ثلاثة أصابع بس بانت كذا، اتجهت قلوب الرجال سبحان الله هذه الأصابع دي. أي بقوة البيت سبحان الله. وخلق الإنسان ضعيفة ضعيفة أمام النساء، فحينئذ يجب على المرأة أن تتعلم الستر الكامل، الحجاب الكامل. وهذا المسألة الخامسة، أن تعلمها معنى الحجاب. والحجاب أن تضع العباءة من رأسها وتدلى عليها، مو تضع على كتفها كذا وتحجم رأسها كذا، أو تتحجم يدها وتخرج الساعدين تتكلم بالجوال كذا، هذا يبان حرام هذا كله. أو تلبس الباط ويحزك على مفاتنها، هي أصلا تشعر بالشهوة. كيف لبست لباس ضيق وهي خارجة من المرآة شافت نفسها وكذا، تعرف بالعقل الباطن سريعا أنه هذا يفتن الرجل. فأول ما تمر بجانب الرجال في السوق أو البائع تكلمه، تعرف أن هذا العضو بارز، فتبدأ تتصور تصورات خاطئة، وأنه سيقع في نفسه كذا، وأنه هي تبدأ تتجاوب شهوة. فلو تغطت قطعت ما في قلب الرجال من ميل وما في قلبها من ميل، قال لن أحد ينظر إلي لن أحد، فلا تبدأ توسوس بالشهوة، ما توسوس بالشهوة. أضف إلى ذلك أرى من الخطأ مثل مالك بن أنس كان يقول، أرى في زمننا هذا الذي كثرت فيه الفتن، يعني في زمن مالك شو لاحظ توع 140 سنة عن وفاة النبي، نعم أو أقل أقل من ذلك، ويقول لا أرى للمرأة أن تسافر مع ابن زوجها إذا كان في زمن فساد، لأنه تتوج دعت محرمية ويكون في زمن فساد ويطالع أشياء ربما مال إلى امرأة أبيك الشابة، فليس يسافرون سوية. شوف احتياط مالك، إنه ما حرم إذا أتى امرأة أبيك قتل، شيء طبيعي أنه يكره أن يأتي، لكن قال في زمن فساد قد يتحرك شهوات شاذة فلا تنفرد به. شوف بعد فقه هذا إمام مالك. طيب بعد زمن فساد واليوتيوبات والعالم هذا ترى ستثق حينئذ في البائعين. شابة نزلتها تقعد ثلاث ساعات تتجول وأخذك من السوق يا بنتي أنت وصاحباتك بعد أربع ساعات، وش سوت أربع ساعات دي؟ طيب هي البنت تربت بيتك على عدل. يقول ابن حزم، طبعا يرى بعض الفقهاء يقول غذيت المرأة بشهوة قوية تفوق الرجل لكنها كاملة لا تظهر وتتسعر بشدة إلا عند الاستفزاز. ومن هنا رجح البعض، ابن القيم ذكر قولان في المسألة، أن شهوة المرأة شد، فهذه المسألة فيها قولان. فإذا هذه المرأة فيه فهذا الفاجر أو الرجل وهذا قد يكون من هؤلاء اللي هم مسعرين، قد يكون مما يصطاد ويقول هذا كذا وعنده ملكة عياذا بالله استفزاز، هذا لا أن تفسد وتنحرف. أي فلا بد أن تلازم أيها الأخ الكريم أو الأب الغيور، تلازم بناتك الشابات في السوق، أو تشتري لهن أو تشتري لهم من عالم الإنترنت تقابل الباعة. الحمد لله الآن انتشر على الإنترنت، تطلب تشيك لهذا بالمقاس، ما تحتاج إلى مخاطبة مع الرجل. والأمهات حسبنا يدركنا هذا، الفاضلات ستخرج مع بناتها وهي تواجه البائع وتخلي بناتها وراها، تدرك هذا الخطورة، نعم في هذا الزمان. أخيرا الصلاة، الصلاة فإذا صلح أمر الصلاة وعلمت البنت الخشوع وكيف تصلي وأحكام الصلاة، فإن الصلاة ستنهى عن الفحشاء وإيش والمنكر وأحكام الطهارة وأحكام الحيض وأحكام كيف تصلي ما تترك الصلاة، هذه مهم. لكي تصلي صلاة صحيحة تمنعها من الفحشاء والمنكر، بل تعلم عن نواف العبادات ليكون معناها بكرة بصوم الاثنين، صلي صلي معي يا ابنتي، بكرة بصوم الخميس هذا جزء من القرآن سمعي لي اسمعوه وشوف الآية هذه واسألها عن عقيدتها، ما حكم من يقول الله بكل مكان، ما أولادها مع أخوانها، أطرح الأسئلة، ما حكم المرأة إيش يتبين ثلاثة أصابع من هنا منها، يجوز ما في شيء، ترى هذا حرام إلى آخره إلى آخره، الأسئلة تجري وتعتقدها أنها مباحة بين النساء، ما حكم المرأة أن تصبغ شعرها لون غير معتاد مثل البمبة، لا هذا حرام لأن فيه تشبه بالسافرات، ما حكم قصة الولد، ما حكم وضع رموز صناعية، الأسئلة هذه اللي هي تحتاجها، نعم ما حكم قصة الولد، ما حكم علاقة البنت بالبنت، نعم والحب بينهم وكذا، لابد كل الأسئلة فيما تحتاج إليها البنت في داخل الجامعات والمدارس تطرحها على البنت وتشوف جوابها وتشوف جوابها، نعم وتعالج مسألة كل واحد حر في حياته وأنه مقيد بقيود الشرعية، وأن كلام القرضاوي لنشره باطل، وهو أن الحرية مقدمة على الإسلام، ترد على القرضاوي بالأدلة الشرعية، وأن الله قال في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم، ما قال يا عبادي أنتم أحرار، قال اتبعوا أنتم مقيدين بالشريعة، فمن خالفها يعني عذبته، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لأنه من يتعدى حدود الله فلا يكون الظالمون أبدا، فبين أن الإنسان مخلوق له حدود، ما خلق الله له السمع والبصر وهذا الميكة في البدن والنعم عبثا ليعبده ويشكره بذلك ويوحده ويفرده بالعبادة ويدرس العقيدة ويدرس أحكام الإيمان أركان الإيمان ويقوم بالشريعة. أخيرا يأتي ببناته قدر المستطاع في المجامع المحاضرات ومجامع هذا، وهذا يقودنا بالمناسبة إلى أن نختم كلامنا هذا منبهين أنه سيكون لنا مجلس، أرجو أنكم تصلوا المغرب، والأخ الظاهر عمر والأخ وائل يعرفون مكان المسجد والموقع، فمن كان لا يعرفه يأخذ الموقع من المجموعات بعد صلاة المغرب، آمل أن أراكم صليتوا المغرب هناك في جامع الكوثر، لأن المحاضرة تبدأ مباشرة بعد المغرب، الإيمان بالملائكة، وهذا من أعظم ما تعلم بناتكن إياه، أن هناك ملكين يكتبان الأعمال الحسنات سيئات، هذا والله من أعظم الخوفات لاستقامة الشباب والشابات، فآمل أن يوفقنا الله للإخلاص ومرضاته والصواب في هذه المحاضرة ويجعلها بركة وخير وهداية لمن يسمعها، آمين. لقاءنا بكم بعد صلاة المغرب، وليس هناك درس بعد العصر طبعا في يوم الجمعة، لكن في مسجد الكوثر بكروا بالذهاب لتصلي المغرب هناك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.